في الدين وعلمنا التأويل. اللهم أعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من لم يصلي الضحى ورآه واسعة. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى وإني لأسبحها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، تقدم الكلام على هذا الحديث وسبب ترك النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الضحى في المسجد وأمام الناس. لكن على كل حال، يعني يفهم من هذا التبويب أن الأمر في هذا واسع، أن من صلاها فذاك فله أجرها، ومن لم يصلي فالأمر واسع، ولكن الأولى أن الإنسان أن يداوم عليها، ولو ترك أحيانا فالأمر في هذا واسع، وليست كأن الرواتب التي تسن المداومة عليها وقضاءها إذا فاتت العذر صلاة الضحى دون ذلك.
باب صلاة الضحى في الحضر. قاله عتبان بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا شعبة قال حدثنا عباس الجريري هو ابن فروخ عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أنس بن سيرين قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رجل من الأنصار وكان ضخما رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أستطيع الصلاة معك. فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى بيته ونضح له طرف حصير بماء فصلى عليه ركعتين. وقال فلان بن فلان بن الجارود لأنس رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ فقال: ما رأيته صلى غير ذلك اليوم.
حديث أبي هريرة رضي الله عنه يدل على مشروعية المداومة وأنه لا بأس به. بعض العلماء ذهب إلى أن الأولى تركه أحيانا وعدم المداومة عليها، لكن نقول إن المداومة عليه ليس فيها شيء ولا بأس أن يداوم، لكن إن ترك أحيانا فلا بأس أيضا. قد يعني الإنسان يعرض له ما يعرض من شغل أو نوم أو نحو ذلك فلا يتيسر له الصلاة في بعض الأيام، الأمر واسع، إذا فاتت بدون اختيار فالأمر واسع، لكن كونه يتركها تعمدا مع رغبتي ومحبتي لها فإنه لا يظهر هذا. أبو هريرة رضي الله عنه صاف النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقل له اتركها في بعض الأحيان، وقال رضي الله عنه: لا دعونا حتى أموت، دل على المداومة والاستمرار. وفعلها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الثاني أنه فعلها في بيت عتبان، وهذا له سبب، لأنه دعاه رضي الله عنه ليصلي في بيته في مكان يتخذه مصلى، فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام دعوته وصلى في بيته، فلم يصل بها صلاة الضحى رأسا يعني بذات الصلاة، لكنه يعني فعلها إجابة لطلب عتبان رضي الله عنه.
باب الركعتين قبل الظهر. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح، كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. حدثتني حفصة رضي الله عنها أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. تابعه ابن أبي عدي وعمر عن شعبة.
في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يصلي إلا ركعتين قبل الظهر، وأما عائشة رضي الله عنها فإنها روت أنه كان يصلي 4. فمن العلماء من قال إنه يصلي، إنه ينبغي الإنسان يصلي حين ركعتين وأحيانا 4 جمعا بين النصوص، ولكن الصواب في هذا أن يقال إن من حفظ حجة على من لم يحفظ. فعائشة رضي الله عنها روت أكثر ما روى ابن عمر، وهي ألصق بالنبي عليه الصلاة والسلام من ابن عمر، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي، كان من عادته أن يصلي الرواتب في البيت، وهذا يدل على أن عائشة حفظت ما لم يحفظ ابن عمر رضي الله عنه، لأنه كان يصليها في البيت، كما قالت عائشة رضي الله عنها يصلي في بيته أربعا ثم يخرج فيصلي بالناس الظهر ثم يدخل فيصلي ركعتين. وفي حديث عائشة في تأكيد كان لا يدعو أربعا قبل الظهر، هذا في تأكيد لهذه الأربع. فلا شك أن الأولى الإنسان أن لا يدع الأربع، ولا سيما أنه جاءت حديث حديث حبيبة وغيره، حكى حديث حبيبة وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال من صلى، وفي لفظ من حافظ على ثنتي عشرة ركعة كل يوم تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيته في الجنة، حديث حبيبة رواه مسلم بالصحيح. جاء في السنن عند الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها أنه فسر عليه الصلاة والسلام قال أربع ركعات قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر، يعني ذكر الثنتي عشر من صلى الله والحافظ على ثنتي عشرة ركعة كل يوم تطوع غير فريضة إلا بنى الله له بيته الجنة، ركعتين أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها الحديث. فهذا يدل على أن التي قبل الظهر أربع، وأنها من الرواتب، وأنه لا ينبغي تركها والاقتصار على ركعتين. أما بعد الظهر فالراتبة اثنتان كما في حديث عائشة رضي الله عنها، هنا حديث عائشة عند الترمذي لما ذكر ثنتي عشر ركعتين بعد الظهر، لكنه جاء عنه عليه الصلاة والسلام عند الترمذي أنه قال من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار، رواه الترمذي وقال حديث حسن. هذا يدل على أنه صلي ركعتين راتبة، وإن زاد ركعتين فهو أفضل، لكنها ليست من الرواتب. والفرق بين الرواتب وغير الرواتب أن الرواتب أكد وأفضل، وهي المذكورة في حديث أم حبيبة من حافظ عليها بني له بيته في الجنة. ففيه رواتب وفيه غير رواتب. الأكد الصلاة صلاة الليل، والوتر خاصة الأفضل صلاة النافلة، ثم يليه النوافل، وأهمها ركعتا الفجر كان لا يدعى عليه الصلاة والسلام بحضر ولا سفر، ثم بقية الرواتب، ثم بقية ما ورد فيه فضل كالأربع التي قبل العصر والركعتين قبل المغرب كما سيأتي. فهذا يدل على ترتيب النوافل، وأن ليست على حد سواء في الفضيلة، بعضها أفضل من بعض، بعضها ينبغي المحافظة عليه دائما، بعضها لو ترك أحيانا فأمر واسع. فالمقصود أن الرواتب أربع قبل الظهر، ولا ينبغي الاقتصار على ركعتين. لعل ابن عمر رضي الله عنه ما اطلع إلا على ركعتين، أو كان فعله عليه الصلاة والسلام في أول الأمر ثم داوم على الأربع، لأن حديث عائشة على المداومة على الأربع. ولا شك أنه يسلم كل ركعتين تقدم فيما مضى، لكن يذكر للتنبيه أنه إذا جاءت الفاظ مجملة صلي أربعا، يصلي صلى يوم فتح من ركعات ونحو ذلك، فهو معروف أنه يصلي من كل ركعتين، يسلم من كل ركعتين. لكن الراوي روى العدد، أراد العدد، بيان العدد، ولم يقل بسلام واحد. فإذا جاء عدد مطلق فإنه يرد إلى حديث مفصلة صلاة الليل مثل مثنى، وعموم الحديث التي وردت فيما تقدم أنه عليه الصلاة والسلام سلم كل ركعتين، ولا يعرف أنه جمع أكثر من ركعتين إلا في الوتر. الوتر خاصة يسرد الثلاث والخمس والسبع والتسع، أما ما عدا فإن هذا أراد به بيان العدد بقطع النظر عن كونه بسلام واحد. نعم. ما يظهر أنه من حافظ بني له بيت في الجنة، ظهر أنه إذا حافظ عليها موعود ببيت واحد، هذا اللي يظهر، لأنه ما يفهم من لفظ الحديث أنه من صلى لله كل يوم 12 ركعة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. وفي لفظ من حافظ على 12 ركعة كل يوم تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. فظاهر السياق أنه إذا حافظ عليها طوال عمره بني له بيت في الجنة، ولا يفهم منه أنه كل يوم بيت، لا يفهم من اللفظ. الظاهر هو الأول أنه بيت واحد إذا حافظ عليها كل يوم.
قال رحمه الله: باب الصلاة قبل المغرب. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن ابن بريدة قال حدثني عبد الله المزني عن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني يزيد بن أبي حبيب قال سمعت مرثد بن عبد الله اليزني قال أتيت عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه فقلت: ألا أعجبك من أبي تميم؟ ألا أعجبك من
أعجبك
هكذا ربط
أعجبك؟
نعم
يمكن في وجه
نعم وفي ربط آخر أعجبك. فقلت: ألا أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب؟ فقال عقبة رضي الله عنه: إنا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: فما يمنعك الآن؟ قال: الشغل.
هذا يدل على مشروعية الصلاة بين الأذان والإقامة، وليس هذا خاصا بالمغرب، لكن الفجر فيها راتبة، الظهر فيها راتبة، العصر جاء عند الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام حديث ضرب الحديث من عمر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرئا صلى قبل العصر 4. هذا في فضل الصلاة قبل العصر، والحديث حسن لا بأس به: رحم الله امرئا صلى قبل العصر 4. هذا يدل على مشروعية الصلاة بين الأذان والإقامة، الفجر راتبة، الظهر راتبة، العصر فيها حديث خاص رحم الله امرئا صلى قبل العصر 4، المغرب فيها هذا الحديث صلوا قبل المغرب 3 مرات، والعشاء تدخل في عموم قول عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله المغفر رضي الله عنه: بين كل أذانين الصلاة، بين كل أذانين الصلاة، بين كل أذانين الصلاة، قال في الثالثة لمن شاء. هذا يدل على أنه يشرع الصلاة بين الأذانين، كل بما بين أذانين، والمراد بالأذانين الأذان والإقامة، الأذان والإقامة، لأن الأصل في الأذان الإعلام، والإقامة إعلام بالقيام أو بقرب الشروع بالصلاة، فهي يصدق عليها أنها أذان بهذا المعنى. فإذا صلى على سبيل التغليب وقال الأذانين أو الأذانان أذان والإقامة، لكن إذا جاء التفصيل وقال الأذان والإقامة مثلما قال العمران يراد به عمر أبو بكر على سبيل التغليب، القمران نحو ذلك، إذا جاء التفصيل إلى الشمس والقمر، فالمراد بالأذانين الأذان والإقامة. وهل يدخل هذا في أذان الجمعة؟ يعني الأذان الجمعة، الأذان الأول والثاني، هل يدخل في عموم الحديث بين كل أذانين الصلاة؟ نقول لا بأس أن يصلي بين الأذانين، بين أذانين، لأنه أذان مشروع فعله عثمان رضي الله عنه وقره عليه بقية الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكر، فثبت صار أذانا شرعيا، فلا مانع يصلي بين الأذان الأول والأذان الثاني يدخل في عموم الحديث. فهذا يدل على مشروعية الصلاة قبل المغرب وكذلك قبل العشاء. قبل المغرب نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا قبل المغرب 3. قال في الثالث لمن شاء، كراهية أن، قال الراوي كراهية أن يتخذها الناس سنة، يعني راتبة، يعني سنة راتبة لمن شاء، إن شاء صلى وإن شاء ترك. وهذا فيما إذا جاء قبل أذان المغرب وبقي في المسجد ثم أذن المؤذن وهو قد صلى تحية المسجد قبل أذان المغرب، فهو إن شاء صلى وهو أفضل، وإن شاء جلس بقي على جلوسه ولم يصلي، لكن الأفضل أن يصلي، ولا بأس أن يصلي في الغالب ويتركها أحيانا لأن لا يشبهها بالرواتب، لكن الغالب أن يصلي أخذا بهذا الحديث يبادر إلى الخيرات، لكن لو ترك في الشهر مرة وفي الشهرين مرة يكون لا بأس، هذا من باب يعني حتى لا يشبهها بالنوافل التي هي الرواتب. حديث ثاني ما في شيء يدل على أن الصحابة كانوا يفعلونه، أنهم كانوا يفعلون ذلك. جاء في حديث أنس رضي الله عنه عند في الصحيحين أنهم كانوا إذا أذن مؤذن لصلاة المغرب قاموا يبتدرون السواري يعني الأعمدة يصلون، حتى إن الداخل إذا دخل يظن أن الصلاة قد أقيمت لكثرة من يصلي بعد الأذان. يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على المبادرة إلى هذه الفضائل والخيرات. فينبغي أن يتقدم قبل الإقامة في صلاة المغرب وغيرها ويصلي ما يتيسر قبل الإقامة.
باب صلاة النوافل جماعة. ذكره أنس وعائشة رضي الله عنهم رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجة مجها في وجهه من بئر كانت في دارهم، فزعم محمود أنه سمع عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت أصلي لقومي ببني سالم وكان يحول بيني وبينهم واد، إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه قبل مسجدهم، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له إني أنكرت بصري وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه، فوددت أنك تأتي فتصلي من بيتي مكانا أتخذه مصلى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل. فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعدما اشتد النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك، فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن أصلي فيه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصففنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم، وسلمنا حين سلم، فحبسته على خزير يصنع له، فسمع أهل الدار رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فثاب رجال منهم حتى كثر الرجال في البيت، فقال رجل منهم ما فعل مالك لا أراه، فقال رجل منهم ذاك منافق لا يحب الله ورسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فقال الله ورسوله أعلم، أما نحن فوالله لا نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال محمود فحدثتها قوما فيهم أبو أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه في غزوته التي توفي فيها، ويزيد بن معاوية عليهم بأرض الروم، فأنكرها علي أبو أيوب، قال والله ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت قط، فكبر ذلك علي، فجعلت لله علي إن سلمني حتى أقفل من غزوتي أن أسأل عنها عتبان بن مالك رضي الله عنه إن وجدته حيا في مسجد قومه، فقفلت فأهللت بحجة أو بعمرة ثم سرت حتى قدمت المدينة، فأتيت بني سالم فإذا عتبان شيخ أعمى يصلي لقومه، فلما سلم من الصلاة سلمت عليه وأخبرته من أنا، ثم سألته عن ذلك الحديث فحدثنيه كما حدثنيه أول مرة.
باب صلاة النوافل جماعة. وهذا يدل على أنه لا بأس أن يصلي النافلة جماعة في بعض الأحيان بشرط أن لا تتخذ سنة الراتبة، وبشرط أيضا أن لا تعلن في المساجد. صلي الراتبة أحيانا في البيوت لا بأس، اجتمع قوم في بيت في ضحى أو ليل أو في أي وقت غير أوقات النائب، قالوا نصلي ركعتين أو أكثر وكذا جماعة فلا بأس. النبي عليه الصلاة والسلام صلى بعتبان ومعه في بيته، وصلى بأنس واليتيم والعجوز ورائهم، فلا بأس أن يصلوا نافلة، لكن بشرط أن لا يكون ذلك ديدنا وأمرا راتبا يفعلون كل يوم أو في أيام معينة يتفقون عليها، وبشرط أن لا يكون في المساجد ما عدا صلاة التراويح فإنها ثابتة كما تقدم. أما الشيء العارض الذي لا يكون راتبا فلا بأس به، يصلون جماعة ما في مانع. في هذا الحديث أخذ من بعض أهل العلم أن الصبي يميز إذا بلغ الخامسة، أن عتبان لأن محمود الربيع رضي الله عنه كان عمر 5 سنين يقول عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي من بئر في داره، فهذا يدل على أنه كان مميز أنه يفهم أنه عقل تلك المجة في ذلك السن. والصواب أن التمييز ليس له سن محدد، يعني يختلف من صبي إلى آخر، لكن إذا كان يفهم الخطاب ويرد الجواب فهذا مميز. والمميز هنا يعني لو تحمل شيئا، هذا من أجل تحمل الحديث، أنه لو قال حدثني فلان وأنا عمري 5 سنين صار يحدث بعدما كبر وبلغ، هل يقبل منه ما تحمله في ذلك السن؟ نقول لا بأس، إذا كان قد ضبطه وحافظه ويحدث بعد البلوغ وهو ثقة فلا بأس أن يقبل، وليس هناك سن معين، فقد يميز هذا في الخامسة والثانية يميز في السادسة وذاك يميز في الرابعة وهذا في الثامنة، فالأطفال يختلفون. لكن الشارع جعل 7 حدا للصلاة، أنه في الغالب أنه إذا تم له 7 أنه يعقل، هذا الغالب ولو كان يتأخر بعض الشيء، فالغالب أن 7 محل الفهم، أنه يعرف الصلاة ويحفظ الفاتحة والتشهد ويعرف يصلي فيؤمر بالصلاة إذا تم له 7. ليس معنى هذا أنه لا يميز قبل 7، قد يميز قبل 7 ويفهم ويتخاطب ويتحدث ويفهم الكلام ويحفظ شيء من السور ومن الحديث، وهو بالخمس وبالست كان العلماء يأتون بأولادهم إلى مجالس الحديث وهم أبناء 3 سنين و4 سنين ويسمعون يحفظون بعض الحديث، فإذا كبر حدث إلى حديث التي حفظها وهو ابن 5 سنين لا بأس تقبل، إذا حدث بعد البلوغ وثقة وحافظ الحديث ضبطه فلا مانع أن يقبل ولو كان سمعه صغيرا. في أيضا تواضع النبي عليه الصلاة والسلام وحسن خلقه، فكان يلاعب الأطفال يداعبهم مجة في وجه مجة على سبيل المداعبة، مجة الماء الذي يكون في الفم ثم يخرج بسرعة بقوة، فمجة في وجهه يداعبه عليه الصلاة والسلام وعقلها صار يحدث بها بعد ذلك. وفي أيضا تواضع عليه الصلاة والسلام حيث أجاب دعوة عتبان رضي الله عنه لما دعاه وحضر إلى بيته وأجاب دعوته وصلى في بيته إجابة لطلبه، وحبسه على خزيرة نوع من الطعام صنعها له، ولم يستنكف عليه الصلاة والسلام، الحضر وجلس صلى وانتظر وأكل من ذلك الطعام ثم صرف، يدل على تواضعه وأنه إذا دعي أجاب عليه الصلاة والسلام، كما كان يقول لو دعيت إلى ذراع أو كراع لا أجبت، الذراع هو أعلى أنواع الطعام والكراع هو أقل أنواع الطعام، فيبين الصلاة والسلام أنه يجيب على كل حال سواء كان الطعام جيدا أو كان رديئا، مهما كان فإنه يجيب لا لأجل الطعام ولكن لأجل ما يحصل من المودة والمحبة والأجر والخير في إجابة الدعوة، وهذا من حق المسلم على أخيه إذا لم يكن هناك عذر هو مانع فالواجب عليه يجيب. في هذا الحديث الدليل على أنه لا بأس بغيبة من جاهر بالفسق، وأن من ظهر منه الشر وأعلنه أنه لا بأس أن يغتاب، فإن الصحابة اغتابوا مالك بن الدخشم وسبوه واتهموه بالنفاق وقالوا نرى وجهه ونصيحة المنافقين، فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم أنهم حكموا عليه بالنفاق وهو ليس كذلك، وإن كان يجالس المنافقين يتحدث معهم ويختلط بهم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام شهد له أنه ليس بمنافق ولم ينكر عليهم السب، أنكر عليهم الحكم عليه بالنفاق، وشهد له عليه الصلاة والسلام أنه ليس بمنافق. قال أليس قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ هذا لا يعرف إلا من جهة الوحي، لأن هذا أمر خفي يتعلق بالقلب والنية. كيف عرف عليه الصلاة والسلام أنه يبتغي وجه الله؟ عرف ذلك من خلال الوحي، وإلا هذا أمر خفي لا يعلم إلا من جهة الوحي، لأنه لأن هذه النية لا يطلع عليها إلا الله جل وعلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام شهد له بأنه ليس بمنافق. على كل حال هذا من جملة الأدلة تدل على جواز غيبة من أعلن فسقه، مثل هذا الحديث من عائشة قال عليه الصلاة والسلام إذن له بئس أخو العشيرة، مثل حديث أنس رضي الله عنه في الجنازة التي أثنوا عليها شرا فقال وجبت وجبت وجبت، أنه كان معروفا بالشر فلم ينكر عليهم أنهم أثنوا عليه شرا. وفيه أيضا أن من ظهر له أن هذا الشخص منافق لأنه فعل أفعال المنافقين تدل على النفاق، وأطلق عليه كلمة منافق أو أطلق عليه كلمة كافر أو فاسق أو نحو ذلك بدليل ظاهر، أنه لا حرج عليه ولو لم يصب الباطن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هنا يعني بين لهم لكنه ما أنكر عليهم، قال لا تقل ذلك، يعني نهاه عنه لكن لم ينههم عنه مستقبلا ولم يبين أنهم أخطأوا نحو ذلك. وفي قصة الإفك في الصحيحين لما دافع سعد بن عبادة رضي الله عنه عن عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين غضب السيد بن حضير رضي الله عنه فقال كذبت لعمر الله لنقتلنه ولكنك منافق تجادل عن المنافقين. وعائشة رضي الله عنها قالت عن سعد بن عبادة رضي الله عنه قالت وكان رجلا صالحا ولكن اجتهلته الحمية، يعني ما هو ليس بمنافق لكن اخذته الحمية، لأن عبد الله بن أبي من قومه وهو سيد الخزرج رضي الله عنه فدافع عنه، يعني رأى أنه غضاض عليه أن يقتل رجل من قومه وهو موجود حي فدافع عنه، قال كذبت الله لعمر لا تقتله ولا تقتل على قتله. فقال السيد بن حضير رضي الله عنه كذبت لعمر لنقتلنه ولكنك منافق تجادل عن المنافقين. ومعلوم أن سعد بن عبادة رضي الله عنه ليس بمنافق، وقال هذا بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليه، ما أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على السيد بن حضير مع أنه أطلق كلمة النفاق. وكذلك لما قال عمر رضي الله عنه لحاطب بن بلتعة يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال عليه الصلاة والسلام وأدرك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اصنعوا ما شئتم وقد غفرت لكم. فما أنكر على عمر هذه الكلمة، أنه أطلقها عليه فيما ظهر له، لأنه جس على النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر المشركين، فهذه أفعال يعني سيئة، فعل سيئة يفعلها المنافق، فمن فعل فعل المنافقين اتصف بصفاتهم فلا لوم على من أطلق عليه النفاق. لكن على كل حال الأولى التثبت، الأولى التثبت، ثبت إنسان ويتحرى وينظر في حال هذا الشخص هل له عذر، هل هو جاهل أو نحو ذلك، قد يكون له عذر وإن قال كلمة الكفر أو فعل فعل الكفر، لكن قد يكون عنده عذر من جهل أو إكراه أو نحو ذلك. حاطب رضي الله عنه لما اعتذر قال يا رسول الله والله ما فعلت كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام، ولكن من معك لهم قرابة في مكة يحمون بهم أهلهم أولادهم فأحببت وكنت امرأ ملصقا في قريش، يعني ليس لي نسب فيه وإنما حالفهم فقط، والحلف ضعيف ليس كالنسب، فأردت إن فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا، أي معروفا يحفظون بها قرابتي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما هذا فقد صدق فلا تقول له إلا خيرا، فصدقه النبي عليه الصلاة والسلام وشهد له بأنه ليس بمنافق. كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إن حاطب رضي الله عنه ليس بمنافق وليس بكافر، إنما فعل هذا لأمر دنيوي. فموالاة الكفار تنقسم إلى قسمين: موالاة لأجل الدين، محبة دينهم، هذا كفر بلا شك، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وأما إذا نصرهم بأي نوع من النصر، لا لمحبتهم في دينهم والرضا بدينهم، وإنما لأمر دنيوي، فإن هذا من كبار الذنوب ولا يصل إلى حد الكفر. يعني اختلف العلماء في الجمع بين حديث ابن أم مكتوم رضي الله عنه وبين حديث عتبان رضي الله عنه. ابن أم مكتوم لم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في التخلف عن صلاة الجماعة، قال: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب. وعتبان رخص له، قال: أصابني في بصري بعض الشيء، ويعني ضعف بصره، ثم عمي في الأخير رضي الله عنه. فكيف الجمع؟ هنا قال: لا أجد الرخصة، أجب. وهنا قال: وهنا أذن له ورخص لن يصلي في بيته. بعض العلماء أشكل عليهم الجمع بين الحديثين، ظنوا أنه يتعارض الحديثان، فقال بعضهم إن النبي عليه الصلاة والسلام رخص العتمان لأنه لا يسمع النداء، لكن هذا ما في دليل عليه أنه لا يسمع النداء، ما في دليل. لكن الجواب مذكور في هذه الرواية، لأن الحديث له روايات كثيرة، بعضها ما فيه التصريح في ذكر الوادي والسيول وأنه يحول بينه وبين المسجد، فمن خفيت عليه هذه الرواية خفي عليه وجه الجمع، ومن اطلع على هذه الرواية وهذا اللفظ اتضح له الجمع بدليل واضح. فإن عثمان رضي الله عنه ذكر السبب، قال: كان بيني وبين مسجد قومي وادي، فإذا جاءت الأمطار حال بيني وبين المسجد، يعني وادي مع ضعف البصر، لا شك أن هذا عثر، كون وادي يمشي ماء مهما كان الماء، سواء كان إلى الركبة أو أكثر أو أقل أو كذا، فيه ماء وفيه طين وقت البرد، وهذا ضعيف البصر، ففيه مشقة عليه وخطر، فلا شك أن هذا عذر. المطر، نزول المطر، وجود الوحل والطين وكذا، هذا عذر للمبصرين، فكيف بمن ضعف بصره؟ فهذا هو العذر، أنه وجود هذا الوادي الذي يحول بينه وبين المسجد. في مسألة أيضا قد يقال: كيف الجمع بين كوني عليه الصلاة والسلام أقر عتبان وأجاب طلبه حينما طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي في مكان معين من أجل يصلي فيه؟ هذا فيه تبرك بالمكان الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام، أقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، فتبين من هنا أن المكان الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة فيه أفضل من مكان لم يصلي فيه. كيف الجمع بين هذا وبين إنكار عمر رضي الله عنه على الذين كانوا يتتبعون الأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الأسفار فيصلون فيها، وقال: إنما هلك من كان قبلكم باتخاذهم آثار أنبيائهم مساجد، فمن أدركته الصلاة فليصلي، يعني في هذا المكان الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام، ومن لم تدركه الصلاة فليمضي، يعني ينكر عليهم أن يتحروا الصلاة في تلك الأماكن. وعثمان هنا تحرى المكان، طلب من النبي عليه الصلاة والسلام يصلي من أجل أن يصلي فيه، فلو لم يكن فيه فضل وبركة وخير لما أجابه النبي عليه الصلاة والسلام، أن يكون لا فائدة من المجيء والصلاة. فعلى كل حال هذا قد يعني يشكل على بعض الناس، لكن الجواب بحمد الله واضح. يقال: عثمان رضي الله عنه سيصلي في بيتي على كل حال، هذا بيته لا بد يصلي فيه، إذا لم يستطع الذهاب إلى المسجد فإنه سيصلي في بيته على كل حال، ماذا بيتتبع الأماكن التي صلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام يعظمها ويقصدها وكذا، لا، هو الآن سيصلي في بيته. فإذا كان سيصلي على كل حال فلا شك أنه إذا صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام صار فيه خير وبركة من أجل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. أما تقصد الأماكن فيه تعظيم للمكان، يكون يقصد المكان الذي صلى فيه في طريق مكة صلى في المكان الفلاني، صلى في المكان الفلاني في سفره، لأنه كان ينزل عليه الصلاة والسلام يصلي، فمثلا صلى هنا وصلى هنا وصلى هنا، كل إنسان يتحرى هذا المكان ويقصده ويأتي إليه خاص يصلي فيه، هذا فيه تعظيم للبقعة. ولذلك عمر قال: من أدركته الصلاة فليصلي. صحيح هذا أفضل من غيره إذا لم يقصده، إذا لم يقصده فهو خير من غيره، إذا أدركته الصلاة فليصلي، ومن لم تدركه فليمضي. لأنه إذا لم تدركه الصلاة وقصده معناه أنه قصد تعظيم البقعة وقصدها بالمجيء من أجل يصلي فيها، وهذا شكله لا يجوز. كل إنسان يذهب من المدينة إلى مكان صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي فيه، هذا نقول بدعة، أنه قصد تعظيم هذا المكان، وليس هناك دليل يدل على جواز تعظيمه. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فلا يجوز إنسان أن يقصد بقعة ليعظمها بدون دليل شرعي. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى في ذو الحليفة، في ذو الحليفة، وقال جاء جبريل وقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. هل الصحابة كانوا يذهبون إلى ذي الحليفة مع قربه من المدينة؟ هل ذهب أحد من الصحابة من غير إحرام من أجل يصلي في ذي الحليفة ثم يعود؟ أبدا، هذا لا يعرف عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم فعلوا. عن النبي عليه الصلاة والسلام صلى فيه وذكر أنه مبارك، ذكر له جبريل أنه مبارك، ومع ذلك لم يقصد الذهاب إليه. لكن من جاء ليحرم فإنه يسن أن يصلي على خلاف هذه المسألة، إن وافق فريضة فلا شك أن يصلي، يسن له أن يصليها كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وإن لم يوافق فريضة فالعلماء لهم أقوال مشهورة في هذا، هل يسن أن يصلي نافلة ويحرم بعدها أو أنه يحرم بلا صلاة، هذا فيه خلاف مشهور. فالمقصود أنه فرق بين الأمرين، نقول الإتمام رضي الله عنه سيصلي على كل حال، فلا شك أن المكان الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام يزداد خيرا، والمحظور هو قصد المكان الذي لولا القصد لما صلى فيه، هذا يمنع، كون يقصد المكان هذا ممنوع، أما سيصلي في هذا المكان بدون قصد فلا بأس، ويكون فيه فضل، الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من غيره. فعلى هذا تجتمع النصوص ولا يكون فيها شيء من التعارض. وعمر رضي الله عنه ما نهى عنه مطلقا، قال: من أدركته الصلاة فليصلي، هذا خير، ومن لم تدركه فليمضي. ولا يعني إنكار أبي أيوب رضي الله عنه، هذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنه كانوا أحيانا يعني يستبعد أن يكون هذا الشخص حافظ الحديث، وليس في إنكار للحديث لأنه ما ثبت عنده، جاء هذا الشخص وحدثه بالحديث يعني يظن ظن أنه أخطأ وأنه ما حفظ هذا الحديث، واستبعد أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا وما سمعه، ليس في إنكار، ما يقال أنه أنكر حديثا ولا إنكار الحديث الصحيح هذا يصل لحد الكفر وكذا، أنا أقول أنه استبعد أن يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وكذا. كان عمر رضي الله عنه أيضا حدثه أحد يطلب منه من يشهد له كما فعل مع أبي موسى رضي الله عنه، يعني ما جل يتثبت الناس ولا يستعجلوا لعل يخطئوا في النقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال الإنسان إذا ما ثبت عنده الحديث فهو معذور في إنكاره وعدم قبوله، وإذا ثبت فلا عذر له في عدم القبول. فأبو أيوب ما ثبت عنده هذا الحديث فهو معذور في إنكاره. والحديث فيه فضل قول لا إله إلا الله، ولكنها لا تنفع إلا بالإخلاص وبقية الشروط. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فإذا كان يبتغي وجه الله فلا بد أن يكمل الشروط والأركان واللوازم وهو العمل الصالح. أما إذا لم يعمل لم يقم بالعمل، قال لا إله إلا الله ولم يعمل، فدل على أنه لا يبتغي وجه الله، لأنه لو كان صادقا في ابتغاء وجه الله لفعل ما أمره به ربه جل وعلا، لو قالها خالصا من قلبه كما في بعض الروايات، لو قالها يبتغي بها وجه الله، قالها مستيقنا بها قلبه، فلا شك أن تدعوه إلى العمل. لأن يقول لا إله إلا الله شو معناها؟ يعني يقول لا إله إلا الله شو معناها؟ لا أعبد إلا الله، لا معبود بحق الله، يعني معناه لا أعبد إلا الله. فإذا لم يعبد الله صار إيش؟ كاذبا في قولها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول صدقا من قلبه، اشترط الصدق، خالصا من قلبه، اشترط الإخلاص، مستيقنا بها قلبه، اشترط اليقين. فهذا تناقض. فلا شك أن من قالها ولم يعمل بمقتضاها أنه عنده نوع كذب، فإن ترك العمل بالكلية فهو كاذب بالكلية، ومن هنا صار ترك الصلاة كفرا ونقضا لهذه الشهادة، لأنه يكذبها. إذا داوم على ترك الصلاة لا يصلي أبدا فهو من أكذب الناس في قوله لا إله إلا الله، لم يقل لا أعبد إلا الله، وهو وفعله يكذب قوله. هذا واضح أنه ما ينطبق عليه الحديث. لا شك أنه لا يجوز الأخذ بالحديث المطلقة التي فيها فضل قول لا إله إلا الله بدون ذكر الشروط. فالحديث المطلقة تقيد بالحديث المقيدة فيتضح الأمر، وأنه لا تنفع إلا بالشروط، لا بد أن يحقق شروطها وإلا نقضها. كم الحديث؟
باب التطوع في البيت. حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب عن أيوب وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. تابعه عبد الوهاب عن أيوب.
اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، هذا يدل على أنه يشرع الإنسان ويستحب له أن يصلي النوافل في البيت ولو كان في المدينة. الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأفضل من 1000 صلاة كما سيأتي الباب اللي بعده، ومع ذلك فإن الأفضل يصلي السنة في بيته كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. اجعلوا في بيوتكم من صلاة، هذا فيه فائدتان أو أكثر. فائدة الأولى الإخلاص، من صلى في بيته وهو أبعد عن الرياء يكون مخلصا يصلي في مكان لا يرى فيه. والأمر الثاني أنه يحصل في بيته بركة من صلاته، قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسلم إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. لا شك أن البيت يحصل فيه الخير والبركة بسبب الصلاة والعمل الصالح. وفي الصحيحين حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام أيها الناس عليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة إلا المكتوبة. واستثنى شيء آخر أيضا ما تشرع له جماعة ولو لم يكن مكتوبة، كصلاة التراويح والاستسقاء والكسوف على قول الجمهور أنها مستحبة، ونحو ذلك من الصلوات التي تكون في جماعة فإنها تسن مع الجماعة ولا يصليها في البيت. الكسوف الأفضل يأتي للمسجد يصلي مع الجماعة ولا يصلي في البيت، إذا يستثنى الفرائض وما تسن له الجماعة. وفي أيضا فائدة ثالثة للصلاة في البيت وهي تعليم الأهل والأولاد، فإن الزوجة والأولاد إذا رأوا والدهم يصلي فإنهم يشجعون، سنة يصلي في البيت تشجعوا، وإذا رأوا أيضا يطيل في صلاته ويحسن وكذا تعلموا صفة الصلاة من رؤيتهم صلاة أبيهم أو سيدهم في البيت فينتفعون بذلك، لأن النساء مظنة الجهل وتتعلم من رؤية زوجها وتتأثر وتقتدي به. واختلف العلماء في قوله عليه الصلاة والسلام ولا تتخذوها قبورا، هل المعنى أنكم لا تتخذون قبورا أي بترك الصلاة؟ لأن القبور لا يصلى فيها، مساجد القبور لا يصلى فيها، فمن ترك الصلاة في بيته شبهها بالمقبرة، هذا هو الأقرب في سياق الحديث. لكن من العلماء قال إنه يصلح أن يستدل به على تحريم الدفن في البيوت، ولا تتخذ قبورا يعني لا تدفن الموتى في البيوت، لأن الدفن في البيوت مظنة امتهان الميت المدفون، وقد يعني يكون عنده من المنكرات والصخب ما يتأذى به، وقد يصلي في نفس المكان الذي دفن فيه ومنع ذلك، يعني استدلوا بأعلى. لكن الأقرب للسياق أن المراد أنه لا تتخذوها قبورا، أي بترك الصلاة فيها فتكون كالمقبرة التي لا يصلى فيها، يعني تنفير من ترك الصلاة في البيوت، وأن من لم يصلي في بيته شبهها بالمقبرة التي لا يجوز ولا تصح الصلاة فيها. لكن إذا تعارض التقدم إلى المسجد أو الصلاة في البيت، صلاة النافلة، فأيهما يرجح؟ إنسان أذن الظهر، هل نقول يقول هل أفضل أصلي الراتب الأربع في البيت ثم آتي بعد الأذان بعشر دقائق، ولا الأفضل أن يبادر مع الأذان وأصلي الراتب في المسجد، كذلك الفجر بالنسبة للراتب القبلية؟ هذا نقول تعارض فضيلتان، فضيلة الصلاة في البيت، النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الراتب في البيت لأن الإمام السنة في حقها لا يأتي إلا وقت الإقامة، الإمام ما في إشكال، لكن بالنسبة للمأموم فأيما يرجح؟ الأقرب الله أعلم أنه يرجح التقدم، أنه يتقدم إلى المسجد، هذا هو الأفضل، يتقدم المسجد من فضيلة التقدم والجلوس في الصف الأول، لأن هذه ترجح على مجرد الصلاة في البيت، تقدم صلي في المسجد ويجعل البعدية في البيت، إلا اللهم إذا خشي أن ينشغل أو ينسى، ومن عادته أنه إذا خرج نسي وانشغل وذهب هنا وهناك وترك الراتبة، لا نقول صليها في المسجد لئلا يكون هذا سببا في فواتها. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. السؤال يقول كيف نفرق بين الأسماء والصفات؟ الأسماء يقول العلماء هي التي تأتي بلفظ الاسم، تأتي بلفظ الاسم، العزيز، الحكيم، الرحيم. أما الصفة فإنها قد تأتي بالفعل، ينزل ربنا في صفة النزول، والله يقول الحق فعل مضارع يقول في صفة القول، فالصفة تؤخذ من الأسماء ومن الأفعال، فباب الصفات أوسع من باب الأسماء. العزيز في صفة العزة يؤخذ منه صفة، فالصفة تؤخذ من الأسماء، العزيز في العزة، الرحيم في الرحمة، وإلى آخر الأسماء، كل اسم فيه صفة كمال، وتؤخذ أيضا من الأفعال، ينزل ربنا في صفة النزول، والله يقول الحق في صفة القول، غضب الله أو اشتد غضب الله في صفة الغضب، إلى آخر ما جاء في النصوص. إذا الصفات أوسع تؤخذ من الأسماء، أما الأسماء فإنها لا تكون إلا اسما، إذا جاء فعل فلا يؤخذ منه اسم، إذا قيل ينزل الله فلا يقال النازل، ما يسمى بالنازل، الله يقول ما يقال القائل، يريد الله ما يسمى المريد. فالأفعال لا يشتق منها أسماء، الأسماء لا بد أن تكون ترد اسما، كالعزيز والحكيم والحميد والغفور والرحيم إلى آخره. ثم أيضا فيه بعض الأسماء يتردد العلماء ويختلفون في جعلها من الأسماء، فيعني أقرب ما مر معي في هذا قول الخطاب رحمه الله، قال إذا جاء اسم فينظر فيه، إن كان فيه كمال مطلق بجميع الأحوال فإنه يكون اسما، وأما إذا كان فيه كمال في حال دون حال فإنه لا يكون اسما. هذا يحتاج إلى تأمل ونظر وتدبر، العلماء قد يختلفون في بعض الأسماء، مثل قال عليه الصلاة والسلام الله الطبيب، هل نقول الطبيب من أسماء الله؟ إن الله جميل، هل نقول الجميل من أسماء الله؟ ونحو ذلك مما ورد، إن السيد الله ونحو ذلك، يعني قد يتردد العلماء في جعل هذا اسم، مع أنه ورد بصفة الاسم، الله الطبيب، هل نقول يسمى الله الطبيب وعبد الطبيب وكذا، يعني ما جرت عادة العلماء والسلف في إطلاق هذا الاسم، والله أعلم، بعضها ما يطلق وحده مثل القابض، بعض القابض ما يطلق وحده إنما يقرن مع الباسط، لأن القبض وحده ليس كمال على الإطلاق، إنه كمال في حال دون حال. الله تعالى أصل أنه الكريم الرزاق الواسع المجيد، لكنه يقبض في بعض الأحيان وهذا كمال. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، فلا بد من القبض في بعض الأحيان. فبعض العلماء يقول أنه لا يقال مثل عبد القابض أو يطلق القابض يعني وحده، إنما يقال الله القابض الباسط، كما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له سعر يا رسول الله، قال إن الله هو المسعر القابض الباسط. المسعر أيضا هل هي من أسماء الله مع أنها جاءت بالاسم المسعر؟ لكن ما جاءت عادة علماء يسمون الله بالمسعر وكذا أو عبد المسعر ونحو ذلك. على كل حال يعني أولا أن الاسم لابد أن يكون ورد اسما، هذا واحد. ثم هل كل ما ورد بلفظ الاسم يكون من الأسماء الحسنى ويطلق على الله؟ هذا محل نظر. الخطاب يقول يعني معنى كلام أنه ما يكون فيه كمال على الإطلاق على كل حال فهو اسم، وما كان فيه كمال في حال دون حال فإنه لا يطلق على الله. الله أعلم. الرفيق، الرفيق النبي عليه الصلاة والسلام قال بل الرفيق الأعلى لما خير في 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 مرض موته عليه الصلاة والسلام، رفع يده نصبه وقال بل الرفيق، بل الرفيق الأعلى. هل المراد بالرفيق هو الله ولا المراد بالرفيق ما خذ من مرافقة؟ المعروف عند أهل العلم أنه قال المراد بالرفيق هو الله والملائكة والأنبياء والصالحين والشهداء، الرفيق الأعلى يعني مرافقة الأنبياء والصالحين والقرب من الله جل وعلا. ليظهر أنه يعني في هذا الحديث ليس مراد به الله فقط، مراد به الجميع. لكن قول عليه الصلاة والسلام إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، هذا مما يحتمل إن الله رفيق، الله الرفيق، هذه الظاهر أنها كمال في كل حال، الرفق صفة كمال في كل حال، إن الله رفيق. وأرنا هذا من الأسماء لأنه كمال على كل حال. كيف عاد إذا لا إذا جلس الإمام في الرباعية نسي صلى ثلاثا وجلس ناسيا، سبح بالمأمومون فلم يقم وجلسوا معه ثم سلم، المأموم الذي يعلم أنها ثالثة وأن الإمام لم يصلي أربعا هل يسلم معه؟ الجواب لا، ما يسلم، يجلس معه من أجل المتابعة. أولا يسبح به، فإن أصر ولم يقم جلس معه، ولو فرقه لجاز له ذلك، وإن بقي معه حتى يسلم فلا بأس، وإن قام وانفرج فلا بأس، لكنه ما يسلم، إذا جلس لا يسلم، ينتظر حتى يسلم ثم يقوم المأموم ويأتي بالرابعة. فإن تذكر الإمام وقام، يعني المأموم قام الآن شرع في الرابعة ثم الإمام علم أو كلمه أحد المأمومين وقام يصلي الرابعة، فماذا يصنع المأمون؟ المأموم يدخل معه، يدخل معه، لا مانع أن يتحول من منفرد إلى مأموم، ينضم معه ويكمل معه الرابعة ويسجد معه للسهو ويسلم. لكنه ما يجوز أن يسلم وهو يعلم أن صلاته لم تتم، الإمام معذور بالسهو، لو سلم عالما عامدا لبطلت صلاته، والمأموم لا عذر له الآن لأنه يعلم أن الصلاة لم تتم. أما الصحابة الذين سلموا مع النبي عليه الصلاة والسلام حينما سلموا الركعتين لم يعلموا أن الصلاة ناقصة، لأنهم ظنوا أن الصلاة قد قصرت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو المشرع، فلما صلى ركعتين سلموا معه لأنهم يتبعون. على كل حال يمكن أن تكون الصلاة قد قصرت، فلذلك سألوا قالوا قصرت الصلاة أم نسيت، فهم معذورون بالسلام، لكن من صلى مع إمام آخر فليس المعذور، من يعلم علم اليقين أن الإمام صلى ثلاثا فلا عذر له في السلام، إذا سلم يقوم ويأتي بركعة. أي شيء؟ نعم.